قال رحمه الله: باب في الاعتكاف. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
نعم، شرع الإمام مالك في ذكر هذا الباب، وهو باب في الاعتكاف. وقد جعل الإمام مالك هذا بابا من كتاب الصيام، بناء على أصله الذي سيأتينا إن شاء الله، أنه يشترط لصحة الصيام أنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، فيكون الاعتكاف فرعا للصيام. ومالك رحمه الله تعالى يشدد في شروط الاعتكاف كما سيأتينا إن شاء الله، ولذلك ذكر أن الاعتكاف يكون شديدا، سيأتينا في محله في كلامه في هذا الباب من مشيئة الله. أول حديث أورده هو حديث عائشة رضي الله عنها، رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. هكذا جاء الحديث في موطأ القعنبي وفي سائر الموطآت، رواه عن عروة ابن الزبير عن عمرة. وغير مالك يروي هذا الحديث عن محمد بن شهاب عن عروة وعمرة، فيكون ابن شهاب رواه عنهما معا، أي عن عروة وعن عمرة معا، ومالك هو الذي تفرد بهذه الطريقة في الرواية، ولا يعرف في روايته للموطأ أنه قال ذلك، إلا في رواية نقلها عبد الله بن وهب المصري، جمع رواية مالك مع رواية يونس بن يزيد مع رواية الليث بن سعد، وذكر أن هؤلاء الثلاثة كلهم يروونها عن عروة وعمرة، ولكن أقرب أن مالكا رواه عن عروة عن عمرة. ولذلك يقول أبو داود وقد روى هذا الحديث في سننه من طريق القعنبي بعدما رواه قال: لم يتابع أحد مالكا عن عروة عن عمرة، لأن عامة من رواه عن الزهري إنما يروونه عن عروة وعمرة معا. فيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله أو فأرجله. هذا الحديث ذكر أهل العلم أن مالكا بدأ به لفائدة، وذلك أن مالكا بدأ بهذا الحديث للدلالة على أن الاعتكاف هو الثبوت، فإن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا ولا يخرج من مسجده، ولذا بدأ به في باب الاعتكاف، وسيأتي تفريع كثير على هذا الحديث. وقول عائشة كان يدني أن يقرب إلي رأسه، وهي رضي الله عنها كانت في حجرتها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فأرجله، معنى أرجله يعني أمشطه أو تجعل فيه دهنا ثم تمشطه بعد ذلك. وهذا يدلنا على مسألتين: المسألة الأولى أن المعتكف لا يستحب في حقه أن يكون تفتا كحال المحرم، فإن المحرم الأفضل في حقه أن يكون تفتا، وأما إلقاء التفث في حق المعتكف فإنه جائز لأجل هذا الحديث، ويكون إلقاؤه بالاغتسال أو بالترجل ونحو ذلك والدهن. المسألة الثانية أن إخراج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من المسجد يدلنا على أن إخراج بعض الجسد لا يصدق عليه أنه قد خرج جميعه، إذ العبرة بالأكثر، ومن أهل العلم من يقول العبرة بالكثير. والفرق بين الأكثر والكثير ما شرحته قبل، أن الأكثر عند أهل العلم هو النصف أو ما زاد عليه بيسير، وأما الكثير فإنه الثلث، فمنهم من يقول العبرة بالأكثر، ومنهم من يقول إن العبرة بالكثير. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذه الجملة جزم مالك أنها من قول عائشة، وسيأتينا أن مالكا قال: قالت عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، بيد أن كثيرا من أهل العلم من علماء الحديث يقولون إن هذه الجملة ليست من كلام عائشة، وإنما هي مدرجة من قول محمد بن شهاب الزهري، صرح بذلك جمع منهم محمد بن وضاح القرطبي، ومنهم الإمام أبو الحسن الدارقطني. يقول أبو الحسن الدارقطني: قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عائشة، وإنما من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. ولذلك يقول ابن عبد البر: لا يصح الكلام عندهم إلا منسوبا للزهري. وهذا هو السبب الذي جعل صاحب الصحيح يروي هذا الحديث دون الجملة الأخيرة، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فقد روى البخاري الحديث في الصحيح دون الجملة الأخيرة، من غير طريق مالك طبعا، من غير الجملة الأخيرة، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، لأجل إعلالها بكونها مدرجة من قول الزهري. نبه لهذه النكتة النفيسة ابن القيم في شرحه لتهذيب تهذيب السنن. حاجة الإنسان يترتب عليه أحكام، لعلي أرجئ الأحكام لقول مالك الذي سيأتي بعده. نعم.
قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف.
نعم، هذا الأثر فيه عن عائشة أنها إذا اعتكفت لا تسأل عن مريض إلا وهي تمشي لا تقف، أي تسأل عنه باللفظ من غير الوقوف، لأن الوقوف عند المريض يسمى عيادة، إذ أقل العيادة أن تقف على رأسه، والسؤال لا يسمى عيادة. وهذا استدل به أهل العلم على الحد الأدنى الذي تتحقق به عيادة المريض، وهي بالوقوف لا بمجرد السؤال بهاتف أو حال المرور أو من وراء جدار ونحو ذلك، لأن المعتكف لا يعود مريضا كما سيأتينا بعد قليل في أثر عائشة. وهذا الحديث يدلنا على كذلك على أن عيادة المريض لا يفعلها المعتكف، وأنها تبطل اعتكافه، وأنها ليست من حاجة الإنسان. لعلي أتكلم هنا عن مسألة حاجة الإنسان على سبيل السرعة لأجل الوقت. الذي جاء في الاستثناء الذي ورد في خبر عائشة المتقدم: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هذه اللفظة أهل العلم بين مضيق وموسع لها، فمنهم من يدخل فيها أشياء كثيرة، ومنهم من يخرج منها أشياء كثيرة، ومنها ما اختلف فيه. نبدأ في شيئين متفق عليهما، ثم أذكر أشياء متنازع أذكر أشياء متنازعا فيها. فمما اتفق أهل العلم عليه أن مما يدخل في حاجة الإنسان البول والغائط، ولذلك فإن ابن شهاب الزهري فسر هذا الحديث أن حاجة الإنسان هي البول والغائط. وقد حكى محمد بن إبراهيم ابن المنذر الإجماع على أن الخروج لقضاء الحاجة من البول والغائط جائز، وأنه داخل في حاجة الإنسان، هذا لا شك أنه من حاجة الإنسان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المجمع عليها: اتفق أهل العلم على أنه ليس من حاجة الإنسان الخروج لما يناقض الاعتكاف، فكل ما ناقض صفة الاعتكاف كالوطئ ونحو ذلك فإنه ليس من حاجة الإنسان. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يدلنا على أنه مناقض للاعتكاف، فالوطء ومقدماته ليست حاجة إنسان، وهذا بإجماع كذلك، اتفق العلماء على أنه ليس من حاجة الإنسان. واختلف في مسائل كثيرة أذكر بعضها على سبيل الإيجاز. من ذلك مسألة عيادة المريض التي وردت في حديث عائشة، وشهود الجنازة التي تأتينا بعد قليل في حديث عائشة كذلك. فالجمهور أنها ليست من الحاجة، وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج لها، وهذا نص عليه مالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وقال بعض فقهاء أهل العراق وهو الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه يجوز للمعتكف أن يعود مريضا وأن يشهد جنازة، فرأى أن هذا خارج عن الحاجة، وسيأتينا الأثر عن عائشة وهل يصح رفعه ووقفه عليها أم لا. من المسائل المختلفة فيها هل هي من حاجة الإنسان أم لا مسألة صلاة الجمعة، وسيأتي تفصيلها بعد قليل، وأن مالكا يقول ليست من الحاجة، والجمهور كأحمد وأبي حنيفة يقولون إنها حاجة ويجوز الخروج لها، وسيأتينا حديثها بعد قليل إن شاء الله. من المسائل التي اختلف فيها أهي من الحاجة أم لا مسائل الأمور المباحة، والأمور المباحة هي ليست حاجة، لكن هل يجوز فعلها من غير خروج من المسجد؟ فأهل العلم بعضهم يقول ما دام مباحا ولم يخرج من المسجد فإنه يجوز له ذلك، وهذا قول الشافعي وأحمد، فإنهم يقولون يجوز للمعتكف أن يتحدث بحديث، وأن يبيع ويشتري بأن يوصي غيره بأن يبيع ويشتري خارج المسجد، وله أن يشتغل بما لا إثم فيه. وأما مالك فكان يشدد في هذا الباب تشديدا كبيرا، حتى إنه يقول إنه لا يشتغل المعتكف بمجالس العلم، ولا يشتغل بكتابة القرآن، ولا بكتابة العلم، هكذا نص مالك. وشدد في قضية أن يوكل غيره في الشراء والبيع، قال إلا أن يكون شيئا خفيفا لا يشغله، وسيأتي كلام مالك في المسألتين، مسألة الجمعة وفي مسألة الشيء الخفيف الذي لا يشغله في كلامه بعد قليل. فقط أردت أن أوجز في هذه المسألة لأبين لكم أن الإمام مالك كان يشدد في قضية الحاجة وقضية اللزوم، وسيأتي أثر فهم هذه المسألة كيف أن مالكا بين أن الاعتكاف أمره شديد، سيأتينا في آخر الباب إن شاء الله.
قال مالك لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا.
نعم، قوله لا يأتي المعتكف حاجة أي له إلا المستثنى، ولا يخرج لها، فلا يأتيها في داخل المسجد ولا يخرج لها، فلا يبيع ويشتري فيه ولو لحاجة، ولا يخرج لها، ولا يعين أحدا. قوله لا يعين أحدا أي لا يعين أحدا على الحاجة، على حاجة ذلك الأحد في أموره المعتادة، فلا يحمل له ولا يساعده في أي أمر من أموره. نعم.
إلا أن يخرج يعني لحاجة الإنسان.
نعم. ولو إلا أن يخرج يعني لحاجة الإنسان، وقد ضيق مالك حاجة الإنسان، فمنها البول والغائط وهو مجمع عليه، ومن الأمور اليسيرة التي سيأتي النص عليها بعد قليل.
ولو كان خارجا إلى شيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها.
نعم، قول مالك ولو كان خارجا إلى شيء، هنا أطلق خارجا إلى شيء سواء كانت الحاجة له أو الحاجة لغيره، وقد جاء في رواية غير القعنبي وهي رواية يحيى ولو كان خارجا لحاجة أحد، فتكون هذه الجملة متعلقة بقوله ولا يعين أحدا، واللفظة التي جاءت عند القعنبي تشمل الجملتين لا يأتي حاجة ولا يعين أحدا. قال مالك ولو كان خارجا إلى شيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها، وقد جاء ما يدل على المنع منها، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها إن ثبت وقفه عليها، لأن جمعا من أهل العلم يقول إن هذا الأثر الذي سأذكره بعد قليل إنما هو من قول الزهري محمد بن شهاب. جاء عن عائشة أنها قالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، فهذا يدل على المنع منهما. وقول مالك لكان أحق، وجه استدلال مالك وهو الاستدلال الأولوي، وهذا من جودة استدلال الإمام مالك عليه رحمة الله، فإن مالكا يقول إذا كان لا يخرج لهذين الأمرين مع كونهما عبادة لله عز وجل، فمن باب أولى ألا يخرج لغيرها مما ليس بعبادة مما تكون فيه حوائج الإنسان. وقد بالغ مالك رحمه الله تعالى في عدم الخروج للجنازة حتى قال ولا يخرج للجنازة أبويه ولا لتغسيلهما.
قال مالك وليس المعتكف إلا من اجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها وأشباه ذلك.
نعم، قول مالك وليس المعتكف أي لا يكون المعتكف والملازم للمسجد يصدق عليه وصف الاعتكاف إلا إذا اجتنب ما يجتنب المعتكف، أي من أوجب الشرع عليه هذا الاجتناب من عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها وأشباه ذلك، مثل دخوله لبيته، مثل بيعه وشرائه وغير ذلك من الأمور المنصوصة عليها في عنده وعند غيره من أهل العلم. نعم.
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
نعم، قوله قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يدل على أنها جملة منفصلة، لكن الذي جاء في المدونة من طريق عبد الرحمن بن القاسم تتمة حديث مالك الكلام مالك السابق، ومما يدل على ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فهو جاء به من باب الاستدلال. إذن هنا مراد مالك بقوله وكان رسول الله أي الاستدلال على ما سبق، فلا يخرج من مسجده إلا لأجل الحاجة. عندنا هنا مسألة مهمة، أن هذا الكلام من الإمام مالك في قوله وليس المعتكف إلا من اجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض، يدلنا على أن الاعتكاف له ركن وشرط عند مالك. فأما ركنه فهو أن يكون في المسجد، وهو اللزوم للمسجد والثبوت فيه. وأما شرطه فهو عدم الخروج إلا لحاجة. إذن الركن اللبث وأن يكون في المسجد، وشرطه ذلك. وبناء على ذلك فإن أهل العلم يقولون إن الشرط لا يسقط بالإسقاط، فكل ما كان من باب الشروط فلا يسقط بالإسقاط. ويترتب على كون ذلك شرطا أن من اشترط إذا نذر الاعتكاف في المسجد أن يخرج لبعض الحوائج فنقول إن شرطه ليس بصحيح، وهذا مذهب مالك وسيأتي في كلامه إن شاء الله اليوم أو غدا.
قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما تشتغل به نفسه من التجارات وغيرها.
نعم، قوله والمعتكف مشتغل باعتكافه أي يلزمه أن يشتغل باعتكافه، وقوله لا يعرض أي لا يبتدئ ولا ينشغل ونحو ذلك من المعاني لغيره، أي لغير الاعتكاف مما تشتغل به نفسه. تشتغل به أي يشغل نفسه وتتعلق به نفسه من التجارات، سواء كان إيجابا أو قبولا أو نحو ذلك وغيرها. هنا قوله وغيرها أي وغيرها من الأعمال، جاء في رواية بمصعب الزهري من النخل وغيرها، فلا يشغل نفسه بقضية النخل، فلا يرسل ويوصي من يعتني بالنخل تشويكا أو يعتني بها خرفا أو يعتني بها تلقيحا أو يعتني بها تكميما ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بعمل النخل، فلا ينشغل به وإنما يكون منشغلا باعتكافه. وهذا يدلنا على أن الأصل أن لا يشتغل بالمباحات وإنما يشتغل بالطاعات، وتقدم الإشارة لكلام مالك في المسألة.
قال: حدثنا عبد الله عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف، فقال: نعم لا بأس بذلك.
نعم، لأجل حديث عائشة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه لترجله له. وهذا الذي نقله عن ابن شهاب فيه إشارة لخلاف بعض أهل العراق وهو الثوري، ووافقه الحسن بن صالح بن حي، فإنهم قالوا إن المعتكف إذا خرج لحاجته ودخل تحت سقف وكان لا ممر فيه، بأن كان مغلقا بأن يكون بيتا، فإن اعتكافه يبطل.
قال مالك: ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وبقوت أهله وببيع ماله، وأن يبعث إلى من يشتري منه بعض ما يصلحه من طعام أو ثياب أو شيء لا يشغله، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا.
نعم، هذا قول مالك، فيه أن للمرء أن يشتغل بالشيء الخفيف، لأنه قال فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا ولمصلحة، فيأمر بضيعته لأمر لإصلاحها وبقوت أهله يشتروا لهم شيئا وبيع ماله، وأن يبعث إلى من يشتري منه بعض ما يصلحه. نعم، قول مالك وأن يبعث إلى من يشتري منه بعض ما يصلحه من طعام أو ثياب، هذه الجملة فيها أن مالكا يرى أنه يجوز للمعتكف أن يخرج ليشتري طعامه الذي يحتاجه إذا لم يجد من يكفيه ذلك. وهذا الكلام نقله مالك في الموطأ هنا، وهو موجود في المدونة، وقد ذكر خليل في التوضيح أن هذا أول قوليه، وأن القول الأخير عن مالك هو ما نقله عنه ابن نافع أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج لشراء الطعام ولا لغيره، وأنه لا يدخل معتكفه حتى يعد ما يصلحه قبل الدخول، إما أن يكون الطعام معه في داخل المسجد، وإما أن يوكل أحدا بأن يأتيه به، وألا يخرج هو للشراء. وهذا آخر قول مالك كما قال خليل في التوضيح. ونعم، ثم قوله أو شيء لا يشغله، أريدك أن تعلم أن قوله هنا أو شيء لا يشغله ليس معطوفا على الثياب كما يظن، وإنما هو معطوف على أول الجملة، ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وبقوت أهله أو شيء لا يشغله. فإذا قلنا بذلك نستفيد منها فائدة مهمة، أن هذا الذي استثناه مالك إنما استثناه بقيدين، أن يكون يسيرا كما سيأتي بعد قليل، والشيء الثاني أن لا يكون مشغلا له عن اعتكافه. إذن هذا أحد القيدين، أن لا يكون مشغلا له، ولذلك قال فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا وهو القيد الثاني، فيجيز مالك الخروج للمعتكف لحاجته التي لا بد له منها كشراء الطعام ونحو ذلك بقيدين، أن لا يشغله ذلك عن الاعتكاف وأن يكون خفيفا.
قال مالك ويدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها.
نعم، هذه المسألة فيها أن المعتكف إذا نذر اعتكافا وأوجب على نفسه اعتكافا بأن قال نذرت أن أعتكف يوما أو شهرا أو أسبوعا، فمتى يبدأ؟ نص الإمام مالك ومثله بنصه منقول عن الإمام أحمد نقله أبو بكر الأثرم عنه، أن من نذر اعتكاف يوم أو أكثر أنه يبدأ من غروب الشمس الليلة السابقة له، وذلك أن اليوم يتبع النهار، فالليل سابق النهار، فيأتي باليوم مع ليلته السابقة له، وهذا محله إذا أوجب على نفسه اعتكافا شهرا أو يوما. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا محمول على من نذر شهرا، وأما من نذر يوما فإنه يدخل في معتكفه وجوبا قبل طلوع الفجر ولا يلزمه قبل غروب الشمس، ولكن ظاهر المعاني في العربية وغيرها هو قول مالك وأحمد. نعم.
قال مالك ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا لأحد، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصيام والصلاة وما سوى ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى فيه من السنة، وليس لأحد أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون من شرط يشترطه ولا شيء يبتدعه، وإنما يعمل في هذه الأشياء بما مضى من السنة.
نعم، نقفنا هذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله تعالى يدلنا على أن مالكا يرى أنه لا يشرع الاشتراط في الاعتكاف، وأن من اشترط شرطا سواء كان الشرط مخالفا لمقتضى الاعتكاف بأن اشترط الوطأ والمباشرة ونحو ذلك، أو شرط شرطا غير الوطئ، فإنه في الحالتين يكون الشرط ملغيا سواء اشترط عند الدخول أو قبله أو بعده، وسواء اشترط عند النذر، وسواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا، لا فرق. وقال الشافعي وأحمد إن الاشتراط جائز بشرط أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى وحقيقة الاعتكاف، فلا يشترط أن يطأ ولا يشترط المباشرة ونحو ذلك. ودليل مالك أنه لم يرد، ولكون اللبث في المسجد وعدم الخروج شرط ولا يجوز إسقاط ذلك الشرط. وأما الجمهور فيجيزون ذلك لأن الاعتكاف إنما هو بفعل الآدمي، ويجوز له أن يستثني منه ما لم يستثني ما يخالف حقيقته، وهذا مبني على جواز الشروط، قاعدة جواز الشروط العامة، وستأتينا إن شاء الله تفصيلها. يهمنا هنا مسألة، أن أقرب الأقوال في هذه المسألة أن نقول إن الاعتكاف نوعان، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. أما الاعتكاف المندوب الذي ليس بنذر فلا يدخله الاشتراط، لأن وجوده كعدمه لا فرق. نكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال رحمه الله باب في الاعتكاف. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
نعم، شرع الإمام مالك في ذكر هذا الباب وهو باب في الاعتكاف، وقد جعل الإمام مالك هذا بابا من كتاب الصيام بناء على أصله الذي سيأتينا إن شاء الله، أنه يشترط لصحة الصيام أنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، فيكون الاعتكاف فرعا للصيام. ومالك رحمه الله تعالى يشدد في شروط الاعتكاف كما سيأتينا إن شاء الله، ولذلك ذكر أن الاعتكاف يكون شديدا، سيأتينا في محله في كلامه في هذا الباب من مشيئة الله. أول حديث أورده هو حديث عائشة رضي الله عنها، رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. هكذا جاء الحديث في موطأ القعنبي وفي سائر الموطآت، رواه عن عروة ابن الزبير عن عمرة. وغير مالك يروي هذا الحديث عن محمد بن شهاب عن عروة وعمرة، فيكون ابن شهاب رواه عنهما معا، أي عن عروة وعن عمرة معا، ومالك هو الذي تفرد بهذه الطريقة في الرواية، ولا يعرف في روايته للموطأ أنه قال ذلك إلا في رواية نقلها عبد الله بن وهب المصري، جمع رواية مالك مع رواية يونس بن يزيد مع رواية الليث بن سعد، وذكر أن هؤلاء الثلاثة كلهم يروونها عن عروة وعمرة، ولكن أقرب أن مالكا رواه عن عروة عن عمرة. ولذلك يقول أبو داود وقد روى هذا الحديث في سننه من طريق القعنبي بعدما رواه قال لم يتابع أحد مالكا عن عروة عن عمرة، لأن عامة من رواه عن الزهري إنما يروونه عن عروة وعمرة معا. فيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله أو فأرجله. هذا الحديث ذكر أهل العلم أن مالكا بدأ به لفائدة، وذلك أن مالكا بدأ بهذا الحديث للدلالة على أن الاعتكاف هو الثبوت، فإن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا ولا يخرج من مسجده، ولذا بدأ به في باب الاعتكاف، وسيأتي تفريع كثير على هذا الحديث. وقول عائشة كان يدني أي يقرب إلي رأسه، وهي رضي الله عنها كانت في حجرتها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فأرجله، معنى أرجله يعني أمشطه أو تجعل فيه دهنا ثم تمشطه بعد ذلك. وهذا يدلنا على مسألتين، المسألة الأولى أن المعتكف لا يستحب في حقه أن يكون تفتا كحال المحرم، فإن المحرم الأفضل في حقه أن يكون تفتا، وأما إلقاء التفث في حق المعتكف فإنه جائز لأجل هذا الحديث، ويكون إلقاؤه بالاغتسال أو بالترجل ونحو ذلك والدهن. المسألة الثانية أن إخراج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من المسجد يدلنا على أن إخراج بعض الجسد لا يصدق عليه أنه قد خرج جميعه، إذ العبرة بالأكثر، ومن أهل العلم من يقول العبرة بالكثير. والفرق بين الأكثر والكثير ما شرحته قبل أن الأكثر عند أهل العلم هو النصف أو ما زاد عليه بيسير، وأما الكثير فإنه الثلث، فمنهم من يقول العبرة بالأكثر ومنهم من يقول إن العبرة بالكثير. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذه الجملة جزم مالك أنها من قول عائشة، وسيأتينا أن مالكا قال قالت عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، بيد أن كثيرا من أهل العلم من علماء الحديث يقولون إن هذه الجملة ليست من كلام عائشة، وإنما هي مدرجة من قول محمد بن شهاب الزهري، صرح بذلك جمع منهم محمد بن وضاح القرطبي ومنهم الإمام أبو الحسن الدارقطني. يقول أبو الحسن الدارقطني قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عائشة، وإنما من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. ولذلك يقول ابن عبد البر لا يصح الكلام عندهم إلا منسوبا للزهري، وهذا هو السبب الذي جعل صاحب الصحيح يروي هذا الحديث دون الجملة الأخيرة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فقد روى البخاري الحديث في الصحيح دون الجملة الأخيرة من غير طريق مالك، طبعا من غير الجملة الأخيرة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، لأجل إعلالها بكونها مدرجة من قول الزهري، نبه لهذه النكتة النفيسة ابن القيم في شرحه لتهذيب تهذيب السنن. حاجة الإنسان يترتب عليه أحكام، لعلي أرجئ الأحكام لقول مالك الذي سيأتي بعده. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف.
نعم، هذا الأثر فيه عن عائشة أنها إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف، أي تسأل عنه باللفظ من غير الوقوف، لأن الوقوف عند المريض يسمى عيادة، إذ أقل العيادة أن تقف على رأسه، والسؤال لا يسمى عيادة. وهذا استدل به أهل العلم على الحد الأدنى الذي تتحقق به عيادة المريض، وهي بالوقوف لا بمجرد السؤال بهاتف أو حال المرور أو من وراء جدار ونحو ذلك، لأن المعتكف لا يعود مريضا كما سيأتينا بعد قليل في أثر عائشة. وهذا الحديث يدلنا على كذلك على أن عيادة المريض لا يفعلها المعتكف، وأنها تبطل اعتكافه، وأنها ليست من حاجة الإنسان. لعلي أتكلم هنا عن مسألة حاجة الإنسان على سبيل السرعة لأجل الوقت. الذي جاء في الاستثناء الذي ورد في خبر عائشة المتقدم وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هذه اللفظة أهل العلم بين مضيق وموسع لها، فمنهم من يدخل فيها أشياء كثيرة، ومنهم من يخرج منها أشياء كثيرة، ومنها ما اختلف فيه. نبدأ في شيئين متفق عليهما ثم أذكر أشياء متنازعا فيها. فمما اتفق أهل العلم عليه أن مما يدخل في حاجة الإنسان البول والغائط، ولذلك فإن ابن شهاب الزهري فسر هذا الحديث أن حاجة الإنسان هي البول والغائط، وقد حكى محمد بن إبراهيم ابن المنذر الإجماع على أن الخروج لقضاء الحاجة من البول والغائط جائز، وأنه داخل في حاجة الإنسان، هذا لا شك أنه من حاجة الإنسان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المجمع عليها، اتفق أهل العلم على أنه ليس من حاجة الإنسان الخروج لما يناقض الاعتكاف، فكل ما ناقض صفة الاعتكاف كالوطئ ونحو ذلك فإنه ليس من حاجة الإنسان. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يدلنا على أنه مناقض للاعتكاف، فالوطئ ومقدماته ليست حاجة إنسان، وهذا بإجماع كذلك، اتفق العلماء على أنه ليس من حاجة الإنسان. واختلف في مسائل كثيرة أذكر بعضها على سبيل الإيجاز. من ذلك مسألة عيادة المريض التي وردت في حديث عائشة، وشهود الجنازة التي تأتينا بعد قليل في حديث عائشة كذلك. فالجمهور أنها ليست من الحاجة، وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج لها، وهذا نص عليه مالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وقال بعض فقهاء أهل العراق وهو الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه يجوز للمعتكف أن يعود مريضا وأن يشهد جنازة، فرأى أن هذا خارج عن الحاجة، وسيأتينا الأثر عن عائشة وهل يصح رفعه ووقفه عليها أم لا. من المسائل المختلف فيها هل هي من حاجة الإنسان أم لا مسألة صلاة الجمعة، وسيأتي تفصيلها بعد قليل، وأن مالكا يقول ليست من الحاجة، والجمهور كأحمد وأبي حنيفة يقولون إنها حاجة ويجوز الخروج لها، وسيأتينا حديثها بعد قليل إن شاء الله. من المسائل التي اختلف فيها أهي من الحاجة أم لا، مسائل الأمور المباحة، والأمور المباحة هي ليست حاجة، لكن هل يجوز فعلها من غير خروج من المسجد؟ فأهل العلم بعضهم يقول ما دام مباحا ولم يخرج من المسجد فإنه يجوز له ذلك، وهذا قول الشافعي وأحمد، فإنهم يقولون يجوز للمعتكف أن يتحدث بحديث، وأن يبيع ويشتري، بأن يوصي غيره بأن يبيع ويشتري خارج المسجد، وله أن يشتغل بما لا إثم فيه. وأما مالك فكان يشدد في هذا الباب تشديدا كبيرا، حتى إنه يقول إنه لا يشتغل المعتكف بمجالس العلم، ولا يشتغل بكتابة القرآن، ولا بكتابة العلم، هكذا نص مالك. وشدد في قضية أن يوكل غيره في الشراء والبيع، قال إلا أن يكون شيئا خفيفا لا يشغله، وسيأتي كلام مالك في المسألتين، مسألة الجمعة وفي مسألة الشيء الخفيف الذي لا يشغله في كلامه بعد قليل. فقط أردت أن أوجز في هذه المسألة لأبين لكم أن الإمام مالك كان يشدد في قضية الحاجة وقضية اللزوم، وسيأتي أثر فهم هذه المسألة كيف أن مالكا بين أن الاعتكاف أمره شديد، سيأتينا في آخر الباب إن شاء الله.
قال مالك لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا.
نعم، قوله لا يأتي المعتكف حاجة أي له إلا المستثنى، ولا يخرج لها، فلا يأتيها في داخل المسجد ولا يخرج لها، فلا يبيع ويشتري فيه ولو لحاجة، ولا يخرج لها، ولا يعين أحدا. قوله لا يعين أحدا أي لا يعين أحدا على الحاجة، على حاجة ذلك الأحد في أموره المعتادة، فلا يحمل له ولا يساعده في أي أمر من أموره. نعم.
إلا أن يخرج يعني لحاجة الإنسان.
نعم. ولو إلا أن يخرج يعني لحاجة الإنسان، وقد ضيق مالك حاجة الإنسان، فمنها البول والغائط وهو مجمع عليه، ومن الأمور اليسيرة التي سيأتي النص عليها بعد قليل.
ولو كان خارجا إلى شيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها.
نعم، قول مالك ولو كان خارجا إلى شيء، هنا أطلق خارجا إلى شيء سواء كانت الحاجة له أو الحاجة لغيره، وقد جاء في رواية غير القعنبي وهي رواية يحيى ولو كان خارجا لحاجة أحد، فتكون هذه الجملة متعلقة بقوله ولا يعين أحدا، واللفظة التي جاءت عند القعنبي تشمل الجملتين لا يأتي حاجة ولا يعين أحدا. قال مالك ولو كان خارجا إلى شيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها، وقد جاء ما يدل على المنع منها، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها إن ثبت وقفه عليها، لأن جمعا من أهل العلم يقول إن هذا الأثر الذي سأذكره بعد قليل إنما هو من قول الزهري محمد بن شهاب. جاء عن عائشة أنها قالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، فهذا يدل على المنع منهما. وقول مالك لكان أحق، وجه استدلال مالك وهو الاستدلال الأولوي، وهذا من جودة استدلال الإمام مالك عليه رحمة الله، فإن مالكا يقول إذا كان لا يخرج لهذين الأمرين مع كونهما عبادة لله عز وجل، فمن باب أولى ألا يخرج لغيرها مما ليس بعبادة مما تكون فيه حوائج الإنسان. وقد بالغ مالك رحمه الله تعالى في عدم الخروج للجنازة حتى قال ولا يخرج للجنازة أبويه ولا لتغسيلهما.
قال مالك وليس المعتكف إلا من اجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها وأشباه ذلك.
نعم، قول مالك وليس المعتكف أي لا يكون المعتكف والملازم للمسجد يصدق عليه وصف الاعتكاف إلا إذا اجتنب ما يجتنب المعتكف، أي من أوجب الشرع عليه هذا الاجتناب من عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها وأشباه ذلك، مثل دخوله لبيته، مثل بيعه وشرائه وغير ذلك من الأمور المنصوصة عليها في عنده وعند غيره من أهل العلم. نعم.
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
نعم، قوله قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يدل على أنها جملة منفصلة، لكن الذي جاء في المدونة من طريق عبد الرحمن بن القاسم تتمة حديث مالك الكلام مالك السابق، ومما يدل على ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فهو جاء به من باب الاستدلال. إذن هنا مراد مالك بقوله وكان رسول الله أي الاستدلال على ما سبق، فلا يخرج من مسجده إلا لأجل الحاجة. عندنا هنا مسألة مهمة، أن هذا الكلام من الإمام مالك في قوله وليس المعتكف إلا من اجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض يدلنا على أن الاعتكاف له ركن وشرط عند مالك، فأما ركنه فهو أن يكون في المسجد وهو اللزوم للمسجد والثبوت فيه، وأما شرطه فهو عدم الخروج إلا لحاجة. إذن الركن اللبث وأن يكون في المسجد وشرطه ذلك. وبناء على ذلك فإن أهل العلم يقولون إن الشرط لا يسقط بالإسقاط، فكل ما كان من باب الشروط فلا يسقط بالإسقاط، ويترتب على كون ذلك شرطا أن من اشترط إذا نذر الاعتكاف في المسجد أن يخرج لبعض الحوائج فنقول إن شرطه ليس بصحيح، وهذا مذهب مالك وسيأتي في كلامه إن شاء الله اليوم أو غدا.
قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما تشتغل به نفسه من التجارات وغيرها.
نعم، قوله والمعتكف مشتغل باعتكافه أي يلزمه أن يشتغل باعتكافه، وقوله لا يعرض أي لا يبتدئ ولا ينشغل ونحو ذلك من المعاني لغيره، أي لغير الاعتكاف مما تشتغل به نفسه، تشتغل به أي يشغل نفسه وتتعلق به نفسه من التجارات سواء كان إيجابا أو قبولا أو نحو ذلك وغيرها. هنا قوله وغيرها أي وغيرها من الأعمال، جاء في رواية بمصعب الزهري من النخل وغيرها، فلا يشغل نفسه بقضية النخل، فلا يرسل ويوصي من يعتني بالنخل تشويكا أو يعتني بها خرفا أو يعتني بها تلقيحا أو يعتني بها تكميما ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بعمل النخل، فلا ينشغل به وإنما يكون منشغلا باعتكافه. وهذا يدلنا على أن الأصل أن لا يشتغل بالمباحات وإنما يشتغل بالطاعات، وتقدم الإشارة لكلام مالك في المسألة.
قال: حدثنا عبد الله عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف، فقال: نعم لا بأس بذلك.
نعم، لأجل حديث عائشة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه لترجله له، وهذا الذي نقله عن ابن شهاب فيه إشارة لخلاف بعض أهل العراق وهو الثوري ووافقه الحسن بن صالح بن حي، فإنهم قالوا إن المعتكف إذا خرج لحاجته ودخل تحت سقف وكان لا ممر فيه بأن كان مغلقا بأن يكون بيتا فإن اعتكافه يبطل.
قال مالك: ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وبقوت أهله وببيع ماله، وأن يبعث إلى من يشتري منه بعض ما يصلحه من طعام أو ثياب أو شيء لا يشغله، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا.
نعم، هذا قول مالك، فيه أن للمرء أن يشتغل بالشيء الخفيف، لأنه قال فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا ولمصلحة، فيأمر بضيعته لأمر لإصلاحها وبقوت أهله يشتري لهم شيئا وبيع ماله، وأن يبعث إلى من يشتري منه بعض ما يصلحه. نعم، قول مالك وأن يبعث إلى من يشتري منه بعض ما يصلحه من طعام أو ثياب، هذه الجملة فيها أن مالكا يرى أنه يجوز للمعتكف أن يخرج ليشتري طعامه الذي يحتاجه إذا لم يجد من يكفيه ذلك، وهذا الكلام نقله مالك في الموطأ هنا وهو موجود في المدونة، وقد ذكر خليل في التوضيح أن هذا أول قوليه، وأن القول الأخير عن مالك هو ما نقله عنه ابن نافع أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج لشراء الطعام ولا لغيره، وأنه لا يدخل معتكفه حتى يعد ما يصلحه قبل الدخول، إما أن يكون الطعام معه في داخل المسجد وإما أن يوكل أحدا بأن يأتيه به، وألا يخرج هو للشراء. وهذا آخر قول مالك كما قال خليل في التوضيح. ونعم، ثم قوله أو شيء لا يشغله، أريدك أن تعلم أن قوله هنا أو شيء لا يشغله ليس معطوفا على الثياب كما يظن، وإنما هو معطوف على أول الجملة، ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وبقوت أهله أو شيء لا يشغله. فإذا قلنا بذلك نستفيد منها فائدة مهمة، أن هذا الذي استثناه مالك إنما استثناه بقيدين: أن يكون يسيرا كما سيأتي بعد قليل، والشيء الثاني أن لا يكون مشغلا له عن اعتكافه. إذن هذا أحد القيدين، أن لا يكون مشغلا له، ولذلك قال فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا وهو القيد الثاني، فيجيز مالك الخروج للمعتكف لحاجته التي لا بد له منها كشراء الطعام ونحو ذلك بقيدين: أن لا يشغله ذلك عن الاعتكاف وأن يكون خفيفا.
قال مالك: ويدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها.
نعم، هذه المسألة فيها أن المعتكف إذا نذر اعتكافا وأوجب على نفسه اعتكافا بأن قال نذرت أن أعتكف يوما أو شهرا أو أسبوعا، فمتى يبدأ؟ نص الإمام مالك ومثله بنصه منقول عن الإمام أحمد نقله أبو بكر الأثرم عنه أن من نذر اعتكاف يوم أو أكثر أنه يبدأ من غروب الشمس الليلة السابقة له، وذلك أن اليوم يتبع النهار، فالليل سابق النهار، فيأتي باليوم مع ليلته السابقة له، وهذا محله إذا أوجب على نفسه اعتكافا شهرا أو يوما. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا محمول على من نذر شهرا، وأما من نذر يوما فإنه يدخل في معتكفه وجوبا قبل طلوع الفجر ولا يلزمه قبل غروب الشمس، ولكن ظاهر المعاني في العربية وغيرها هو قول مالك وأحمد. نعم.
قال مالك: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا لأحد، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصيام والصلاة وما سوى ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى فيه من السنة، وليس لأحد أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون من شرط يشترطه ولا شيء يبتدعه، وإنما يعمل في هذه الأشياء بما مضى من السنة.
نعم، نقف هنا. هذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله تعالى يدلنا على أن مالكا يرى أنه لا يشرع الاشتراط في الاعتكاف، وأن من اشترط شرطا سواء كان الشرط مخالفا لمقتضى الاعتكاف بأن اشترط الوطأ والمباشرة ونحو ذلك، أو شرط شرطا غير الوطئ، فإنه في الحالتين يكون الشرط ملغيا سواء اشترط عند الدخول أو قبله أو بعده، وسواء اشترط عند النذر، وسواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا، لا فرق. وقال الشافعي وأحمد إن الاشتراط جائز بشرط أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى وحقيقة الاعتكاف، فلا يشترط أن يطأ ولا يشترط المباشرة ونحو ذلك. ودليل مالك أنه لم يرد، ولكون اللبث في المسجد وعدم الخروج شرط ولا يجوز إسقاط ذلك الشرط. وأما الجمهور فيجيزون ذلك لأن الاعتكاف إنما هو بفعل الآدمي، ويجوز له أن يستثني منه ما لم يستثني ما يخالف حقيقته، وهذا مبني على جواز الشروط، قاعدة جواز الشروط العامة، وستأتينا إن شاء الله تفصيلها. يهمنا هنا مسألة، أن أقرب الأقوال في هذه المسألة أن نقول إن الاعتكاف نوعان، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. أما الاعتكاف المندوب الذي ليس بنذر فلا يدخله الاشتراط، لأن وجوده كعدمه لا فرق. نكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.